الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فدرسنا هذا المساء في كتاب شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العلوية حفظه الله تعالى، فقه الأخلاق والمعاملات بيننا مع المؤمنين، ومع أصل آخر من أصول النجاح في المعاملات مع المؤمنين، يقول شيخنا حفظه الله: إنما المؤمنون إخوة. هذا قول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. فعلى كل مسلم أن يضع هذا نصب عينيه عند التعامل مع المؤمنين، عليه أن يضع في الاعتبار أن أهل الإيمان كلهم له إخوان، وذلك حتى ينجح في تعاملاته معهم، فذلك من أصول النجاح. وقد دلت أدلة لا حصر لها من الكتاب والسنة على هذا الأصل، أصل التآخي بين المؤمنين. قال الله تعالى: فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فكل هذه الآيات تدل على التآخي بين المؤمنين، وأن هذا أصل أصيل. إذا أردت أن تتعامل مع شخص ما، فلا بد أن تضع في الاعتبار هذا الأصل حتى تنجح في معاملتك معه. ودل أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرئ مسلم أو لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الترمذي بسند ضعيف لكن يشهد له الحديث الذي عند مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدقة. والذي في مسلم: ولا أن تلقى أخاك بوجه طلق،
يعني إن لم تجد أن تفعل ذلك شيئا له فيعني لابد عليك أن تتذكر أن لقياك إياه بوجه طلب، فهذا يعني أقل ما تفعله له. وقال عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن الغيبة وتكلم في شأنها قال: ذكرك أخاك بما يكره. فتخيل هذا، لما تتذكر أنه أخوك فهل تذكره بما يكره؟ لا. لذلك قال: ذكرك أخاك بما يكره. فكلام يعني كأنه إيه؟ ينهاك عن هذا بهذا الأسلوب المؤدب الحسن، هذا السياق الجميل: ذكرك أخاك بما يكره. فهل تحب أن يلاقي أخاك ما يكره؟ لا. طب من باب أولى ألا يلاقي منك ما يكره، يعني إن كنت لا تحب أن يلاقي من غيرك ما يكره أو يصيبه مكروه أو أذى، فمن باب أولى جدير بك ألا يرى منك ولا يجد منك ما يكره. وقال عليه الصلاة والسلام في شأن الضرائب وهن الأزواج اللواتي تحت زوج واحد تسمى ضرة، قال ابن سيرين رحمه الله، أو كان ابن سيرين يكره هذه التسمية ولا يحبها، ولكن اشتهر عند العرب هذا اللفظ. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها، تمام؟ فوصمها بهذا الاسم أو سماها بهذا الاسم: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، يعني كأنها تخشى يعني أن تأخذ من طعامها شيئا أو كذا أو كذا، فكأنها تريد يعني أي أن تحصل هذا الطعام منها، فإنها تطلب من زوجها طلاقها حتى لا تقسمها أو لا تقتسم معها في هذا الرزق الذي كان سببه هذا الزوج. وطبعا يعني هذا شيء يعني إذا وجدت امرأة تحسن إلى ضرة لها هذا حقيقة يعني أقول أنه غريب، أنه غريب يعني شيء غريب أن تحسن ضرة لأختها، لكن موجود ولله الحمد في بعض الأزواج هذا موجود ولله الحمد. وأنا يعني من باب التحدث بنعمة الله، إن لي زوجة إي والله توصيني بأزواج خيرا، إي والله، ويعني لا تتأخر عليهن لا إلى آخره، فجزاه الله خير الجزاء. وقال عليه الصلاة والسلام في شأن الخدم: إخوانكم خولكم، فسماهم أي تحت يعني تحت خدمتكم، فسماهم إخوانكم، أي سمى الخدم إخوانا لهؤلاء الأثياب. وفي البيوع قال عليه الصلاة والسلام: لا يبع الرجل على بيع أخيه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيت إن منع الله ثمرة فبما يستحل مال أخيه، تمام؟ بما تستحل مال أخيه، أي إن قدر الله فالرزق قليل والثمرة لم تثمر، فبما يستحل يعني أحدكم مال أخيه، هذا هو المعنى. وفي الخطبة قال عليه الصلاة والسلام: ولا يخطب على خطبة أخيه. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: إذا حدثت منازعات يعني خصومات بين بعض الناس أو بين بعض الإخوة، وهذا يعني لا ينفك عنه أحد، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه، أي إذا اعترك أحدكم مع أخيه وتشاجر وكان لابد أن يحدث هذا بينه وبينه، وليس ذلك معناه أن النبي يبيح هذا، لكن إذا قدر الله وحدث هذا والله لا يحبه ورسوله، لكن إذا حدث هذا فلا يلطمن الوجه، أي لا يلطم وجه إيه؟ وجه أخيه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح. فهناك نهي ألا يشير يعني أخ على أخيه بالسلاح. وقال عليه الصلاة والسلام: فمن قضيت له بحق أخيه، تمام، بقوله أي بقول هذا الذي عنده حجة ولم تكن عند أخيه، فإنما أقطع له قطعة من النار. فقال هنا بحق أخيه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في شأن ضالة الإبل، يعني إذا ضلت الإبل في الصحراء أي تاهت وضاعت، فلما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن حكمها فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، هي لك أو لأخيك أو للذئب. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في التحلل من المظالم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه. فسماه هنا أخ مع أن بينهما مظلمة. وقال عليه الصلاة والسلام في جملة من النصوص وردت في هذا المعنى أيضا: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان، كأنهما لبنتان توضعان في بنيان، فلا يستقيم البناء إلا بهذه اللبنة وتلك اللبنة. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في تواجههم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى: المؤمنون كرجل واحد، المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المؤمنون كرجل واحد إذا اشتكى رأس هذا الرجل الواحد كل جسده يسهر عليه ويمرض له. وقال عليه الصلاة والسلام في رواية ثالثة: المسلمون كرجل واحد إذا اشتكى عينه اشتكى كله، وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله، عليه الصلاة والسلام. فالمسلمون كرجل واحد إذا اشتكى عين هذا الرجل الواحد اشتكى رأسه، وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله، عليه الصلاة والسلام. إذا اشتكى عينه اشتكى كله، وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله. وجاءت نصوص الكتاب العزيز تؤكد أن المؤمنين نفس واحدة. قال تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم. قال أهل التفسير: لا تلمزوا إخوانكم. فسمى الأخ نفسا فكأنها نفس، فكيف تلمزها وكيف تؤذيها أو تصيبها بمكروه؟ هذا لا يكون منه. وقال تعالى: ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. هنا المعنى بإخوانهم خيرا، يعني لولا أنكم سمعتم هذا عن عائشة وعن صفوان ما ظننتم بهما إلا إيه؟ إلا خيرا، لأنهم إخوانكم، فلا يظن بأخ إلا خيرا مهما حدث منه. وكان الحسن يقول: التمس لأخيك 70 عذرا، فإن لم تجد عذر فقل لعل له عذر. شوف الكلام الرائق، التمس لأخيك 70 عذرا فإن لم تجد عذر فقل لعل له عذر. ولفظ 70 لا يراد به العدد إنما يراد به الكثرة. قال تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فلفظ 70 إذا جاء في الكتاب أو السنة إنما يدل على الكثرة ولا يراد به العدد، أي العدد الإيه؟ العدد 70. وقال سبحانه فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، قال بعض أهل العلم على إخوانكم، قال بعض أهل العلم في تفسيرها فسلموا على إخوانكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فأثبتت هذه النصوص الأخوة بين المؤمنين، ولهذه الأخوة مستلزمات منها كما أسلفنا أنه يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا عزيز كما قلت لكم أنك تصل إلى هذا الحد أن تحب له كما تحب لنفسك كما تحب لنفسك، هذا عزيز وجوده، لكن يسير على من يسره الله عليه، وكفيل ربنا أن يرزق هذا من جاهد نفسه في ذلك، الذي يعود نفسه على ذلك أن يعامل أخاه كقطعة منه كجزء منه بل كنفسه، هذا هو الذي يظفر بفضل الله بتوفيق الله تعالى إذ خذل غيره وتنكب غيره الطريق. إذن لا يؤمن أحدكم، أي لا يكتمل إيمانه ولا يكون إيمانه في الذروة إلا إذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكما يحب لنفسه الربح يحب لأخيه الربح، وكما يحب أن يستر عليه فليحب كذلك أن يستر على أخيه أو يستر على أخيه. فأنت تحب إذا رآك الناس على معصية أن يستروا عليك، فأيضا إذا رأيت أخاك على معصية استره. بل والله إني أعلم ناسا أعرفهم يرون بعض إخوانهم على المعصية ولا يشعرونهم أنهم رأوهم ولا يحدثونهم بهذا أبدا ولا يتغيرون لهم أبدا، لأنه يعلم أنه من أهل الفضل ومن أهل الخير، لكن معه زلة وحدثت له زلة، فاسترها عليه امحها ولا تعرفه بها. تفضل. نعم، لو أنك صبرت الله المستعان. فلما أقول أنا هو من أهل الفضل فإن ميزاته تغلب عيوبه، وهذه السيئة تذوب في بحر ميزاته، وأهل الفضل دائما مبصرون، معلوم هذا. فهو ربما ذل شهوة نفسه، لكن عنده من قوة الحفيظة وقوة النفس ما يصون نفسه بعد ذلك إن شاء الله تعالى. أما باب النصيحة فهذا هو الأصل، إذا 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 علمت أنه يحتاج للنصيحة تنصحه لا حرج، لكن هناك بعض الناس وهم مثلا من أهل الفضل فلا يعني يليق بك يعني أن تعاتبه في مثل هذا، بل استر عليه وادع الله سبحانه وتعالى له، عسى الله أن عسى الله يعني الله عسى الله تعالى يعني أن يبصره. وكما يحب أن يستر عليه فيحب كذلك أن يستر على أخيه، وكما يدعو لنفسه يدعو لأخيه، وإذا رأى أن يشتد على أخيه لمصلحة فليشتد عليه من أجل مصلحته، ويأخذ على يديه إذا رآه يظلم الناس. هذا هو الموضع الذي تسأل إيه؟ تسأل عنه، إلى غير ذلك من مستلزمات الأخوة والتوفيق بالله وهو المستعان. وهذا طبعا أنا سأقف عند هذا، لكن أنا يعني سأدمج ما أردت إدماجه ليتصل يعني هذا الكلام بكلام شيخنا حفظه الله تعالى. فهذا أصل كبير، ولا تراه كما قلت إلا في أصحاب الهمم العالية. أصحاب الهمم العالية هو الذي يتأصل فيهم هذا الأصل. يعني أذكر مثلا ذكره شيخنا قبل أن أنتقل إلى غيره، يقول: وانظر إلى هذه الخصلة النبيلة من عبد الله بن عباس، من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وحاول اسمع واجتهد أن تكون كذلك مع إخوانك المسلمين. فهو نفس كلامنا، حاول واجتهد أن تكون كذلك مع إخوانك من المسلمين. أخرج الطبراني في المعجم الكبير بسند بإسناد صحيح عن ابن بريدة الأسلمي قال: شتم رجل ابن عباس، فقال ابن عباس: إنك لتشتمني وفي ثلاث خصال. أنت تشتمني وتتجرأ علي وفي ثلاث خصال، لو علمتها ما شتمتني. ما هي يا ابن عباس؟ قال: إني لآتي على الآية، أي من كتاب الله، تمام؟ من كتاب الله عز وجل، فلوددت أن جميع الناس يعلمون منها ما أعلم، أو يعلمون ما أعلم منها. تفنظر: إني لآتي على الآية من قول الله عز وجل، تمام؟ لوددت أن جميع الناس يعلمون ما أعلم منها. فهذا هو غاية الحب، وأنفس ما يحصله الإنسان العلم، وأنفس ما ينفقه الإنسان العلم. لأن لذات الدنيا كما سيأتينا، لذات الدنيا تنقسم إلى قسمين: لذات حسية ولذات عقلية أو معنوية أو روحية. أعظم اللذات الحسية كما يقول ابن الجوزي النكاح، الزواج. وأعظم اللذات العلمية والروحية والقلبية والعقلية، كلها مترادفات واحدة، العلم، لذة العلم. فتخيل تحب أن يعلم أخوك من الآية ما علمت منها. فهذا شأو عالي لابن عباس، أو كما عند ابن عباس رضي الله عنهما قال: وإني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل في حكمه فأفرح به. يا سلام! وإني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل في حكمه فأفرح به، ولعلي لا أقاضي إليه أبدا. يعني لعلي لا يتكون لي قضية عنده، ولا أرفع له قضية ولا محاكمة أبدا، لكن أفرح به إذ هو حكم بالعدل. وهذا كما قلت قلب كبير يسع الناس كلها. وقال: وإني لأسمع بالغيث قد أصاب البلد من بلاد المسلمين فأفرح وما لي به سائمة. أفرح إذا أصاب الغيث بلدا من بلاد المسلمين وما لي بهذه البلد سائمة ترعى، أي ترعى فيه حتى تأكل من هذا الذي يخرج بسبب هذا المطر وبسبب هذا وبسبب هذا الغيث. هذه قلوب أصحاب كما قلت همم عالية كبيرة. طيب كيف نصل إلى هذه الهمة أو كيف نتعلم هذا؟ أنا طبعا سأسوق لكم أبيات من باب التشويق يعني، ثم أسوق لكم كلام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه المادة صيد الخاطر. فيعني أقول لكم أحاديث لو صيغت لألهت بحسنها عن الوشي أو شمت لأغنت عن المسك. أحاديث لو صيغت لألهت بحسنها أي بجمالها عن الوشي، الوشي هو إيه يعني؟ الخطوط الجميلة التي فيها ألوان في الثوب يعني، يعني أنت إذا رأيت ثوبا جميلا ربما تظهر به للسيدة المصعبية والله المستعان، لكن الحمد لله لا نفتن بهذا الوجه. فأحاديث لو صيغت لألهت بحسنها عن الوجه أو شمت لأغنت عن المسك، يعني لو أن لها رائحة لأغنت هذه الأحاديث عن المسك، ولو رأيتها أو لو رأيت هذه الأحاديث فإنها تغني عن وجه الثوب الحسن يعني. ومن يصطبر أبيات أخرى للعلم يظفر بنيله، ومن يخطب الحسناء يصبر على الذل، في الكلام الرائع. ومن يصطبر للعلم يظفر بنيله، فهو يشبه العلم كالحسناء. طيب من يخطب الحسناء يصبر على الذل، كل شوية تقفل الباب وش وبعد كده يروح لها تاني، تمام، ترجع تقفل الباب في وشه يقوم لافت من ورا تاني هكذا، فيصبر على الايه؟ على الذل. كذلك الذي يطلب العلم يصبر حتى يظفر ايه؟ بنيله. ومن لم يذل النفس في طلب العلا يسيرا يعش ظهرا طويلا اخا ذل. شوف الكلام. ومن لم يذل النفس في طلب العلا يسيرا يعش ظهرا طويلا أخا ذل، يعني أخي الذل بينه وبين الذل أخوة. متى؟ إن لم يصبر على النفس في طلب العلا يسيرا يعيش طيلة عمره أخو ذل. ويقول بعضهم، وأنا سأذكر هذه الترجمة بعينها لأنها ترجمة شيقة جدا، ثم أرجع إلى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ابن مصر هارون ابن موسى ابن صالح ابن جندل القيسي الأديب النحوي أو النحوي القرطبي المتوفى سنة 1400 رحمه الله تعالى قال: بينما أنا ذات يوم في بعض الطرق إذ أخذتني سحابة نعم، فما وصلت إلى مجلس ابن نصر، يعني أحد تلامذته يحكي عنه يعني، فما وصلت إلى مجلسه أي إلى مجلس أبي نصر هارون ابن موسى إلا وقد ابتلت ثيابي كلها، يعني أخذتني سحابة مطر منذ أن خرجت إلى أن وصلت إلى ابن نصر، وقد ابتلت ثيابي كلها ويعني حوالي أبي على وحوالي أبي على علي على أعلام أهل قرطبة، فأمرني بالدنو منه وقال لي: مهلا يا أبا نصر، لا تأسف على ما عرض لك، أي على ابتلال ثيابك، فذا شيء، أي فهذا شيء يضمحل عنك بسرعة بثياب غيرها تبدله. إيش الذي أصابك يعني؟ فذا شيء يضمحل أن ينصرف عنك ويزول بثياب غيرها تبدلها. وقال أبو علي له: قد عرض لي ما أبقى بجسمي ندوبا، أي جروحا وشقوقا ما زالت عندي حتى الآن في جسمي، تدخل معي القبر، هذه الجروح تدخل معي القبر، تركت آرامات، أي علامات في إيه؟ في جسمي. ثم قال: أنا كنت أختلف إلى ابن مجاهد رحمه الله لأتعلم منه، فأدلجت إليه، أي عجلت بالمسير إليه وبالذهاب إليه. وهذا الدلج هذا يكون في آخر الليل وقبل الفجر، في آخر الليل وقبل الإيه؟ الفجر، لأتقرب منه، يعني لأجلس أمامه إيه؟ مباشرة حتى أحظى بالقرب إيه؟ منه. فلما انتهيت إلى الدرب الذي كنت أخرج منه إلى مجلسه، يعني طريق كنت أخرج منه إلى مجلسه، ألفيته مغلقا، وجدت الطريق في النهاية مغلق، وعُصر علي فتحه، وعُصر علي فتحه، فقلت: سبحان الله، أبكر هذا البكور، أبكر هذا البكور، البكور، وأغلب على القرب منه. هذه مصيبة بالنسبة له. قال: فنظرت إلى سرب، سرداب يعني، حفير تحت الأرض، وبص كده لقيت سرداب تحت الأرض بجانب الدار، بجانب داري، فاقتحمته، نزلت بالسرداب، وطبعا لا يعرف السرداب في ايه ولا شيء. فلما توسطته، وصلت الى وسط السرداب، ضاق بي ولم اقدر على الخروج. طب هو يرجع ولا يعمل ايه؟ لا، هو هيكمل. تخيل هذا، يعني لا يستطيع ان ينفر ولا يتم وصولا. قال: ولم اقدر على الخروج ولا على النهوض، فاقتحمته اشد الاقتحام، اي بجسدي، حتى نفذت بعد ان تخرقت ثيابي، واثر السرب في لحمي حتى انكشف العظم. تخيل هذا، حتى يحظى بالقرب من مجلس شيخه ولا يفوته البكور. قال: ومن الله علي بالخروج، فوافيت مجلس الشيخ على هذه الحال، ملابسه مخرقة، لحمه مقطع، عظامه تظهر، فوافى مجلس الشيخ على هذا الحال. يقول له: فأين أنت مما عرض لي؟ بيقول لي بتاع الثياب المبللة هذا، فأين أنت مما عرض لي؟ ثم إيه؟ يعني ساق له هذه الأبيات التي كتبتها. قال: دببت للمجد، دببت أي بأقدامي للمجد، والساعون قد بلغوا جهد النفوس، وألقوا دونه الأذر، الأذر اللي هو ما لابسينها دي، ألقوها حتى لا تعوقهم. يعني طبعا هذا مش معنى ان هم لا يستروا من عورة، لا. فيقول: دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس، وألقوا دونه الأذر، وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم، وعانق المجد من أوفى ومن صبر. بيقول إيه؟ بيقول: وكابدوا المجد حتى مل أكثر من كابد وجاهد وعانق المجد احتضنوا يعني من أوفى ومن صبر. قال لا تحسب المجد تمرا أنت تأكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. لا تحسب المجد تمرا أنت تأكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. تدوق الصبر حتى تلعق الصبر. الصبر اللي هو الصبر والمر اللي بتباع عند العطار ده، حد يطيقه؟ لا، ده هو يعني الطفل يكون يعني ايه منهم منهم بثدي امه، واول ما يذوق هذا الصبر ماذا يحدث؟ يبتعد. تمام. فلن تبلغ المجد حتى تلعق الايه الصبر. لذلك بعض اخواني يقولون يعني الثماني احاديث كثيره علينا خلال ثمانيه ايام، يعني كل يوم حديث هذا كثير. قلت انا لله وانا اليه راجعون. فلن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، فاصبر حتى يعني تصل الى المجد، حتى تصل الى المجد فتعانق المجد حينئذ. فعند يعني ذلك تحمد يعني يحمد القوم السرار، أي الوصول، يحمد الوصول إلى هذا الإيه إلى هذا المجد. تعالى نذهب إلى ابن الجوزي رحمه الله ماذا يقول عن همته. يقول رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر: من علامة كمال العقل علو الهمة. من علامة كمال العقل أي رجاحة العقل علو الهمة، والراضي بالدون دني. الراضي بما دون العلو دني. قال الشاعر: إذا ما على المرء رام العلا ويقنع بالدون من كان دونه. يعني إذا على ما على المرء رام العلا، تمام، ويقنع بالدون أي يكتفي بهذه المراتب الدنية من كان دونه، من كان دنيا. وما ابتلي الإنسان قط أعظم من علو همته. شوف الكلام، يا سلام. أقول لك يعني الإنسان عالي الهمة أعظم بلاء عنده همته العالية. الشيخ سيد معنا؟ طيب، عشان أخونا سيد بيمقي اللي هو الذي نقل لي عن بعض إخوانه أنهم يستكثرون حديثا في اليوم، تقول الآن نحن نريد 10 أحاديث كل يوم، من 8 أحاديث كل أسبوع. اسمع. قال: وما ابتلي الإنسان قط بأعظم من علو همته، فإن من علت همته يختار المعالي، وربما لا يساعد الزمان. يعني ربما تخرمه المنية ولا يصل إلى المعالي ولا يحصل ما أراد. هذا عالي الهمة. قال: وقد تضعف الآلة أي الجوارح عن حصول ما ينبغي أو ما يبغي وما يتمنى، فيبقى في عذاب. وإني أعطيت من علو الهمة طرفا. يقول عن نفسه: أنا أعطيت من علو الهمة طرفا أي شيئا نظرا يعني، فأنا به في عذاب معذب. لما؟ ولا أقول ليته لم يكن، يعني لا أقول ليته لم تكن لي همة عالية، لا أقول هذا، فإنه إنما يحلو العيش ب بقدر عدم العقل. اللي عايشه هليل ده اللي مش عاقل، اللي ما عندوش عقل. تتمتع بلذة الطعام والشراب والنوم والنكاح والأمور دي كلها، تمام كده؟ من يتمتع بهذا ويكون هذا همه هو الذي ايه؟ هو معدوم العقل. فيقول: ولا أقول ليته لم يكن، أي ليته لم تكن لي همة عالية، فإنه إنما يحلو العيش بقدر عدم العقل. والعاقل لا يختار زيادة اللذة بنقصان العقل. كلام كبير عالي يقول: والعاقل لا يختار زيادة اللذة بنقصان العقل. إذا شوش أو شوشت هذه اللذة على عقله رفضها ولم يردها. ومن رزق همة عالية يعذب بمقدار علوها، يعذب بمقدار علوها. قال الشاعر: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. يعني إذا كانت النفوس كبيرة أكبر من الجسم، يعني الجسم يتحملها إزاي؟ لا يتحملها. فهو يريد أن يقول: من كان له نفس كبيرة ذو همة عالية تعب جسده معها ولا يطيقها. قال: وبيان هذا أن من علت همته طلب العلوم كلها ولم يقتصر على بعضها، وطلب من كل علم نهايته، وهذا ما لا يحتمله البدن. من كانت له همة عالية طلب العلوم كلها ولم يقتصر على بعضها، وطلب من كل علم نهايته، وهذا ما لا يحتمله البدن. ثم يرى بعد هذا كله في العلم أن المراد العمل، أي بالعلم. فماذا يفعل هذا المسكين؟ فيجتهد في قيام الليل وصوم النهار، والجمع بين ذلك وبين العلم صعب، بين أن تسهر ليلك كله في العلم ونهارك كله في العلم مع المحافظة على صيام النهار وقيام الليل، هذا صعب جدا. التوفيق بين هذا وإيه؟ التوفيق بين هذا وذاك. ثم يرى ترك الدنيا، يرى أنه لابد أن يزهد في الدنيا، لكنه يحتاج إلى ما لابد منه للكسب. هذا يعمل إيه المسكين ده؟ همته متوقدة كبيرة عالية، يسعى إلى معالي الأمور في العلم وإلى معالي الأمور في العمل، ثم يرى أنه لابد بهذا الذي ورثه من العلم والعمل يذهب في الدنيا. طب أين نصيبي منها إذن؟ فإذا أراد أن يحصل نصيبا منها عطله عن طلب العلم وعن العمل. قال: ويحتاج إلى ما لا بد منه، ويحب الإيثار، يحب إن حصل من الدنيا أن يؤثر به، ينفق، ولا يقدر على البخل. ما ينفعش يكون بخيل أبدا. صاحب الهمة العالية هذا لا يكون بخيلا. طب هو عايز يخرج اللي عنده كله، طب هيعمل إيه؟ هينفق على نفسه إيه؟ وعلى أولاده إيه؟ قال: ولا يقدر على البخل، ويتقاضاه الكرم، ويتقاضاه الكرم البذل. يعني الكرم يستحوذ عليه ويتقاضاه، يحاكمه أن يبذل، فلا يجد إلا أن يبذل. قال: ويمنعه عز النفس عن الكسب من وجوه التبذل. يعني عنده نفس عزيزة لا يعمل أي عمل يكتسب منه لأنه طالب علم، حتى لا يبتذل فيزهد في علمه. قال: فإن هو جرى على طبعه من الكرم احتاج واتقى. معذب ولا منعم به؟ لكن في الله، لكن في ايه؟ في الله يجد الله عندما يعانق الايه؟ المجد. قال: فإن هو جرى على طبعه من الكرم احتاج وافتقر، وتأثر بدنه وعائلته أي من الحاجة، وإن أمسك أي بخل فطبعه يأبى ذلك. وفي الجملة يحتاج إلى معاناة وإلى جمع الأضداد، إلى معاناة أن يجمع بين طلب العلم وقيام الليل، وبين الكرم وبين النفقة على الأولاد. الأضداد الشيء اللي إيه؟ اللي لا تتفق بعضها إيه؟ بعضها مع بعض. قال: فهو أبدا أبدا في نصب لا ينقضي، وتعب لا يفرغ، وتعب لا يفرغ، ثم إن حقق الإخلاص في الأعمال زاد تعبه. إن حصل الإخلاص في الأعمال زاد تعبه، لأنه يشعر أن أعمالا كثيرة تحتاج إلى إخلاص. وأعظم شيء يكابده الإنسان معالجة نيته أو معالجة النية، هذا أعظم شيء يلقاه الإنسان، أن يعالج نيته ويصحح نيته. هذا هيعمل إيه؟ هو عايز العلا، يريد العلا، ولكن كل عمل يحتاج إلى إخلاص. قال: فهو أبدا أبدا في نصب لا ينقضي، وتعب لا يفرغ، ثم إن حقق الإخلاص في الأعمال زاد تعبه وقوي نصبه. فأين هو ممن دنت همته؟ هاتوا أمام صاحب الهمة الدنية، فكيف به وذاك؟ لا يستويان، الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. قال: إن كان فقيها، شوف بيمثل لصاحب الهمة الدنية أهل العلم كمان. قال: إن كان فقيها فسئل عن حديث قال لا أعرفه، وإن كان محدثا فسئل عن مسألة فقهية قال ما أدري، ولا يبالي إن قيل عنه مقصر. ويسمي العالم الفقير اللي ما عندوش علمه بالحديث ده همته دنية، والمحدث اللي ما عندوش علمه بالفقه ده مقصر لا يبالي. فالعالم همة يرى التقصير في بعض العلوم فضيحة، يرى التقصير في بعض العلوم فضيحة، قد كشفت عيبه وقد أرت الناس عورته. ما يقول لا أعلم، ده طبعا لك أن تقول لا أعلم، لكن بعد البذل وبعد الوصول إلى إيه؟ إلى العلا، وإن لم تجد جوابا قل لا أعلم. أما أنت تقنع بشيء ولا تبحث عن بقية العلوم وتقول لا أعلم، لا، هذا إيه؟ هذا إيه يعني إيه؟ لذلك قد فضحت نفسك وكشفت عنها، وقد إيه؟ وقد أرت الناس، أو وقد رأت الناس عورتك. والقصير الهمة لا يبالي بمنن الناس، ولا يستقبح سؤاله. بينتقل لحاجة ثانية، يقول القصير الهمة لا يبالي بعطايا الناس. يعني لو واحد إذا هو قاعد في المسجد أعطى له 1000 جنيه ولا حاجة، حطهم في جيبه، جزاك الله خير، متشكرين،
كده بقول لك لا ده مش صاحب همة ده لا ده لا يبالي بمنن الناس أي بعطايا الناس ولا يستقبح سؤالهم ولا يأنف من رد يعني من لا يأنف إن طلب من واحد وقال له ما فيش ما يأنفش والعالي الهمة لا يحمل ذلك ولا يتحمله ولكن تعب عالي الهمة راحة في المعنى كلام من ذهب هذا سبائك ذهب بقول لك ولكن عالي الهمة راحة في الايه في المعنى تعب عالي الهمة راحة في المعنى وراحة قصير الهمة تعب وشيل إن كان ثم فهم يعني هو عايز يقول إن تعب عالي الهمة وإن تعب لكنها راحة في الإيه في المعنى في المراد وراحة قصير الهمة قصير الهمة تعب وشيل إن كان ثم فهم إن كان يفهم والدنيا دار سباق إلى أعالي المعالي فينبغي لذي الهمة العالية ألا يقصر في شوطه فإن سبق فهو المقصود وإن كفى جواده مع اجتهاده لم يلف يعني لابد أن يسافر ويطير إلى بلاد الأفراح فإن وصل إلى مقصوده فهو المقصود وإن كدى جواده مع اجتهاده لم يلم أدى ما عليه يقول وخلقت لي همة عالية تطلب الغايات أعظم الغايات هذا طلبها وهذا مرادها بلغت الستين وما بلغت ما أمنت مع هذه الهمة العالية منذ الصغر وصلت إلى سن الستين وما بلغت ما أمنت فأخذت أسأل الله تطويل العمر أن يزيدني في العمر حتى أبلغ إيه غايات وقد عاش 89 سنة عاش بعدها 29 سنة يقول فأخذت أسأل الله تطويل العمر وتقوية البدن وبلوغ الآمال فأنكرت علي العادات قال لك إن العادات التي علمناها في الناس أن الإنسان لما يكبر يضعف فأنا دعوت الله بطول العمر ممكن يطول عمري لكن لا يقوى بدني فيضعف فالعادات لا تجري على ذلك ولا تتفق طول عمر مع ايه مع قوة بدن اسمع ماذا قال وقالت العادة وقالت ما جرت العادة بما تطلب أي العادات أنكرت علي وقالت ما جرت العادة بما تطلب اسمع فقلت إنما أطلب من قادر يا الله قلت إنما أطلب من قادر على تجاوز العادات يا سلام شوف الهمة العالية وصلت بالإيه هو عنده أشياء يريد أن يحققها يصل إلى أعلى مراتب العلم وأعلى مراتب العمل لكن العمر يقصر بلغ 60 يريد أن يكبر عن هذا لكن ضعف البدن سيعارض هذا والعادات تأبى ذلك وقد أبت العادات بما تطلب فقال إني أطلب من قادر على تجاوز العادة إيش هذا بشر ضال بشر لكنه ذو همة إيه عالية إذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام هكذا إذا كانت النفوس كبارة ساعدت في مرادها الأبدان. اسمع ماذا قال: ونظرت فيه إلى علو همتي فرأيت عجبا. بيشرح بيفصل تاني وذلك أنني أروم من العلم ما لا ما أتيقن أنني لا أصل إليه. أنا عايز من العلم وأنا متأكد أني مش أروح مش أوصله ومش هحصل هذا العلم كله. تعرفين الكلام ده ليه يا جماعة؟ لأنه لو حصل دون الذي لا يستطيع الوصول إليه حصل ما أراد الوصول إليه. اتفهم الدين؟ يعني إذا أردت أن تطلب اطلب الذي لا تقدر عليه، حتى إذا علمت يقينا أنك لا تصل إليه وصلت إلى نهاية إيه؟ نهاية ما تقدر عليه. الأذان. طيب. قال: ونظرت إلى علو همتي فرأيت عجبا وذلك أنني أروم من العلم ما أتيقن أني لا أصل إليه، لأنني أحب نيل العلوم على اختلاف فنونها، وأريد استقصاء كل فن، أريد أن أصل إلى كل علم، وهذا أمر يعجز العمر عن بعضه، مش عن كله، عن بعضه، لكن وأهم عليه. فإن عرض لي ذو همة في فن بلغ منتهى، يعني إن رأيت رجلا ذو همة في فن بلغ منتهى رأيته ناقصا في غيره فلا أعد همته تاما، مثل المحدث فاته الفقه والفقيه فاته علم الحديث، فلا أرى الرضا بنقصان من العلوم إلا حادثا عن نقص الهمة. أنا لا أرى من يرضى بنقص العلم إلا لأن همته إيه؟ ناقصة. الإتان. ثم إني أروم نهاية العمل فأتوق إلى ورع بشر الحافي. يقول: ثم إني أروم إلى نهاية العمل، أتطلع إلى نهاية العمل، فأسوق إلى ورع بشر الحافي وزهادة معروف الكرخ. دول أعلام في الإيه؟ في الورع والزهد والزهادة. ومع هذا مطالعة التصانيف، عايز ألف، وإفادة الخلق، عايز أدرس للناس وأخرج العلم الذي عندي، ومعاشرتهم بعيد، هذا بعيد من وقف بين هذا كله. ثم إني أروم الغنى عن الخلق، تكون يدي عليا يعني، وأستشرف الإفضال عليهم، والاشتغال بالعلم مانع من الكسب، وقبول المنن مما تأباه الهمة العالية. ثم إني أتوق إلى طلب الأولاد، عجب له أولاد كثر، كما أتوق إلى تحقيق التصانيف، عايز يكون أكثر الناس تأليفا. وابن الجوزي رحمه الله كان له ما يقرب من 600 مؤلف، يعني 600 كتاب ألفه، تخيل. ومع ذلك عايز يكون لأولاد كثر زي ما ليه تصانيف إيه كتير. ليه كل الكلام؟ قال: ليبقى الخلفان نائبين عني بعد التلف. شوف، أي حتى يخلفني أو أخلف في الناس العلم تصانيف وكثرة الأولاد، فيبقيان لي بعد أن أتلف وأموت. وفي طلب ذلك، في طلب الأولاد، اسمع، النكاح يعني الزواج، ما فيه من شغل القلب المحب للتفرد. يا الله، أنا عايز أتجوز 4 مثلا، انشغل بدي ودي ودي باولادي واولادي واولادي ومصاريف دي ومصاريف دي ومصاريف دي. طب قلبي لا يحب الايه الشركة، انما يحب التفرد بربه جل وعلا. سينشغل عنه، هيعمل ايه بقى في طلب الاولاد، وعايز يتجوز عشان يخلفوه من بعده. قال ثم اني اروم الاستمتاع بالمستحسنات. الاستمتاع بالايه؟ بالمستحسنات، يعني ارى من الطبيعه ما ارى، افرج عن نفسي اتفسح يعني. وفي ذلك امتناع من قله المال، جهه المال ما عنديش روح هنا ولا روح هنا ولا روح هنا. ثم لو حصل فرط جمع الهم. سبحان الله، ايه والله سبحان الله. قال وكذلك اطلب لبدني ما يصلح من المطاعم والمشارب، فاني متعود للترفه واللطف، باكل حلو وبشرب حلو تمام، وفي قله المال مانع، مش عارف اجيب كل حاجه. وكل ذلك جمع بين الاضداد، كل ذلك جمع بين الايه الاضداد. ولقد رايت اصنافا، اسمع بقى، يصفون علو هممهم فتاملتها، فاذا بها في فن واحد لا يبالون بالنقص فيما هو اهم. قال الرضي، الرضي دي ابو مسلم الخولان، بيقول ايه؟ استغفر الله، لا لا لا، قول البيت الشعر وبعد كده سياتي الرضي. قال الرضي ولكل جسم في النحول بليه، وبلاء جسمي من تفاوت همتي. يعني اقول لك اما تلاقي واحد نحيل كده اعلم ان في بليه في مرض يعني. فلكل جسم في النحول بليه، ده بني نحيل بس ما عنديش مرض، لكن بلاء جسمي من تفاوت همتي عاليه جدا. اجي انام او لا لا مش هتنام، اكل لا مش هتاكل، هتشرب لا مش هتشرب، تمام كده، هكذا اتعبها. فلا بينام كويس ولا بياكل كويس ولا بيشرب كويس ولا 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 ولا. طب ده هتلاقيه فحل ولا تلاقيه نحيف؟ لما كل هذا؟ الاخره هي التي استحوذت على مثل هذا القلب، فلا يريد هذا الا للوصول الى العلا الفردوس الاعلى ورضا الرب تبارك وتعالى. قال فنظرت فإذا غاية أمله، أي غاية أمل هذا الإنسان اللي هو أبو مسلم الخراساني في حال الإمارة، غاية أمله أن يكون أميرا حاكما على بعض البلدان. اسمع بقى ماذا حدث. وكان أبو مسلم الخراساني في حال شبيبته لا يكاد ينام، في حال شبيبته إذ هو شاب لا يكاد ينام لا ينام. فقيل له في ذلك لما لم تنم، فقال ذهن صاف، أي عندي ذهن صاف وهم بعيد، أي عندي همة عالية كبيرة، ونفس تتطوق إلى معالي الأمور. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وكان أبو مسلم الخراساني في حال شبيبته لا يكاد ينام، فقيل له في ذلك، فقال ذهن صاف وهم بعيد ونفس تتطوق إلى معالي الأمور مع عيش كعيش الهمج الرعاع. يعني كل هذه المواهب وكل هذه العطايا في رجل يعيش مع الهمج الرعاع، فكيف يحصل ما يريد؟ قيل: فما الذي يبرد غليلك؟ فما الذي يبرد غليلك؟ أي يشفي غليلك وتصل إلى ما تريد. قال: الظفر بالملك، أن أكون أميرا. قيل: فاطلب. قيل: فاطلب. قال: لا يطلب إلا بالأهوال، أي الملك لا يطلب إلا بالدم والقتل والتعدي على حقوق الآخرين والظلم. هذا شأن الملك، هذا شأن الملك. قيل: فاركب الأهوال. قال: العقل مانع. شوف الكلام، عقلي يمنع ديني يعني. قيل: فما تصنع؟ قال: سأجعل من عقلي جهلا. شوف، أي أتجاهل عقلي وأحاول به خطرا لا ينال إلا بالجهل، أي سأسير في خطر وهذا لا أناله إلا بالجهل، وأبذر بالعقل ما لا يحفظ إلا به، يتحين ويدبر بفكره ما لا يحفظ إلا به. فإن الخمول أخو العدم. أنا ذو همة عالية، لكن أي علوم؟ في دليل. اسمع اسمع. قال: فنظرت إلى حال هذا المسكين، فإذا هو قد ضيع أهم المهمات وهو جانب الآخرة، وانتصب في طلب الولايات، فكم قتل وفتك، فكم قتل وفتك حتى نال بعض الورد من لذات الدنيا، ثم لم يتنعم في ذلك غير 8 سنين. بعد هذا كله، بعد القتل والفتك وكل هذا، كل هذا عمره في الإمارة 8 سنين، ثم اغتيل، ثم اغتيل، قتل ونسي تدبير العقل. أرى عنه تدبير العقل شيئا؟ لا. فقتل ومضى إلى الآخرة على أقبح حال، فأين أنا؟ يقول عن نفسه: فأين أنا وما وصفته من حال من كانت غاية همته الدنيا؟ أين أنا من هذا؟ اسمع: وأنا لا أحب أن يخدش، أن يخدش حصول شيء من الدنيا واجهديني بسبب. أنا لا أريد، لا أريد أن يخدش حصول شيء ولو قليل من الدنيا واجهديني بسبب، ولا أن يؤثر في علمي وعملي. فما قلق من طلب قيام الليل، يتندم على نفسه، فما قلق من طلب قيام الليل وتحقيق الورع مع إعادة العلم، أي مذاكرة العلم
تعمل جدا
لأن علوه يقول وشغل القلب بالتصانيف أريد أن أكتب وأصنف وأؤلف أشياء جديدة وتحصيل ما يلائم البدن من المطاعم كل هذا يحتاج إلى وقت ولا أسف أو ولا أسف على ما يفوتني من المناجاة في الخلوة مع ملاقاة الناس وتعليمهم هعمل إيه؟ وكان ابن الجوزي من مشاهر الوعاظ كان يحضر له في درس وعظه 100,000 وكان يبكيهم جميعا. طب لو واحد كل واحد من 100,000 أراده في أمره هينتهي أنت فيتأسف على هذا كله. رحمه الله يقول ويا قدر الورع ويا قدر الورع مع طلب ما لا بد له من العائلة طلب العمل والجد غير أن قد استسلمت لتعذيب. خلاص سلمت سلمت ولعل تهذيبي في تعذيب لعل تأديبي في تعذيب. ايه والله النفس ده يا جماعة ان لم تعذبها عذبتك وان لم تؤدبها أدبتك اي اخرجتك عن الادب مش ادبتك يعني اخرجتك عن الادب وان لم تشغلها شغلتك. لكن هو يقول غير اني قد استسلمت لتعذيبي ولعل تهذيبي في تعذيبي لان علو الهمه انما هو لطلب المعالي المقربه الى الحق عز وجل هذا كله ما صرفته الا لله فحق لي ان يكون تعذيبي تهذيبي في تعذيبي تهذيبي في تعذيبي. قال وربما كانت الحيره في الطلب دليلا على المقصود كل ما تتحير اختار اي شيء اول وافعله اولا هذا دليل على ايه على طلب المقصود وعلى انك صادق النية لك ان كل اعمالك مزدحمة عليك فتريد ان تأتي بكل عمل ولا يبقى عمل عن عمل. قال وها انا احفظ انفاسي احفظ انفاسي مش اوقاتي انفاسي من ان يضيع منها نفس في غير فائدة فإن بلغ همي مرادة وإلا فنية العبد أبلغ من عمله. يعني إن بلغ همي ما أريد يحمد الله على ذلك وإلا فنيتي أبلغ من عملي أنوي كل هذا. قالوا واللذات كلها حاصلة بين حسي وعقلي. اللذات كلها إما حسية محسوسة وإما معنوية ملموسة فنهاية اللذات الحسية النكاح النكاح الزواج وغاية اللذات العقلية العلم فمن حصلت له الغايتان في الدنيا فقد نال النهاية. من حصلت له لذة النكاح ولذة العلم نال نهاية اللذات. وأنا أرفض الطالب إلى أعلى المطلوبين
غير أن للطالب المرزوق علامة، وهو أن يكون مرزوقا علو الهمة، وهذه الهمة تولد مع الطفل، يقول هذا، وهذه الهمة تولد مع الطفل، فتراه زمن طفولته يطلب معالي الأمور. للأسف أولاده لا ينتج في الدراسة فتجبره أن يدرس، وهذا خطأ، هذا خطأ فاحش، إنما اسلكه فيما يهوى ويريد، وإن لم يتعلم في المدرسة يريد أن يكون صانعا اتركه، سيبرح وينبض في مجاله، وهذا يفعله أعداؤنا، لا يجبرون أبناءهم على طلب العلم الأكاديمي، لا، إذا رأوا فيه موهبة ما في مجال ما تركوه. فهمة، الهمة العالية تولد مع الطفل، فتراه في زمن طفولته يطلب معالي الأمور. وكما يروى في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أثناء صغره يأتي جده عبد المطلب، وكان لجده فراش في الكعبة يجلس عليه، فيترك كل الفرش ويأتي إلى فراش جده. يقول ابن الجوزي: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، فيقول عبد المطلب: إن لابني هذا شأنا، لأنه طلب معالي الأمور، طلب فراش السيد قريش. يبقى إذن هذا عالي الهمة منذ الصغر. قال: فإن قال قائل: فإذا كانت لي همة ولم أرزق ما أطلب فما الحيلة؟ لي همة عالية لكن لم أرزق ما أطلب. فالجواب: أنه إذا امتنع الرزق من نوع لم يمتنع من نوع آخر، ستربط في نوع آخر فاطلب غيره ولا تقف معه. تمام. ثم من البعيد، اسمع، ثم من البعيد أن يرزقك الله همة ولا يعينك، هذا حق. من البعيد وهو ظلم أن يرزقك الله نية ولا يعينك، وهذا محال في حق الرب أن يظلم سبحانه وتعالى. فلعله، فانظر في حالك، فانظر في حالك، فلعله أعطاك شيئا ما شكرت. عندك همة عالية لكنك لم تصل إليها، فلعلك أعطيت شيئا ما شكرته لذلك لم توفق، أو ابتلاك بشيء من الهوى ما صبرت عنه. يعني أصل إلى هذا القدر، وأسأل الله تعالى في الدرس القادم إن شاء الله، بقي أشياء بسيطة جدا نقولها في الدرس القادم إن شاء الله، وبعد العشاء سنقرأ الأحاديث الثمانية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.